السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على دربهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم، آمين. نعرف إن شاء الله بمحاضرة الليلة وبمحاضرة هذه المحاضرة، وإن شاء الله ستكون في عجالة حتى نعطي الأخ المحاضر أكبر وقت ممكن. فمحاضرتنا لهذه الليلة إن شاء الله ستكون عن التوازن والاعتدال في الفهم والسلوك. ومحاضرنا لهذه الليلة هو أخ وزميل وحبيب إلى قلوبنا، هو الأخ عصام البشير. تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود في الباشلر، ايش يقولونها، في البكالوريوس او الليسانس، واخذ من جامعة الإمام كذلك الماجستير، وكان موضوع الرسالة الدعوة الى التجديد في منهج النقد عند المحدثين ومواجهته. والان الاخ عصام البشير يقدم للدكتوراه في موضوع عدالة الصحابة في جامعة أم جرمان في السودان. ومع الأخ عصام ومع المحاضرة فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن اقتفى أثرهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبع أهمية التوازن والاعتدال من كون الإسلام نفسه دينا متوازنا، فينبغي أن يكون العمل لخدمته متوازنا هو الآخر. ويوصف التوازن بأنه المقادير المطلوبة من الاهتمامات في جانبي الفكر والسلوك. والتوازن سنة كونية في النباتات وفي الأفلاك وفي الصحة والعمران، ولا غرابة في ذلك، فإنا نجد رب العزة يقول: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. التوازن أمر تقتضيه طبيعة هذا الدين وتفرضه ضرورة الواقع وتمليه تجربة الدعاة إلى الله قديما وحديثا. والخلل الذي ينشأ في واقع الأمة إنما هو بسبب وقوعها في أحد النقيضين، الإفراط أو التفريط، الغلو أو التقصير، الإسراف أو التقصير. وهذه الأمة الإسلامية هي أمة وسط، أمة توازن بين الأمم السابقة. فاليهود انحرفوا انحراف تقصير، والنصارى انحرفوا انحراف غلو، فوسم الله اليهود بالغضب ووسم النصارى بالضلال. ذلك أن تقصير اليهود من جهة عدم العمل بالعلم، وغلو النصارى من جهة عبادتهم لله على جهل. ولهذا قال من قال من علماء السلف كسفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن علم ولم يعمل بعلمه كانت فيه خصلة من خصال اليهود، ومن عبد الله لغير شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه خطوة من خصال النصارى. وقد قسم الله سبحانه وتعالى أصناف الناس في سورة الفاتحة على ثلاثة أقسام: قسم اليهود المغضوب عليهم، وقسم الضالين وهم النصارى، وكلا الطائفتين قد حادت عن التوازن والاعتدال. ووسم هذه الأمة بسمة الوسط، ذلك من خلال نسبتها إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصراط إذا وصف فهو مستقيم لا عوج فيه، أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد المستقيم. هذا هو الصراط، والذي أضافه إليه سبحانه: إن ربي على صراط، هو الذي لا عوج فيه ولا انحراف ولا زيغ. وحينما نتأمل أيضا حال البشرية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الناس كانوا أحد صنفين: صنف من العرب الذين أقبلوا على ما استحسنوه من عبادة الأصنام والأوثان مع شرب الخمر ورأب البنات وسفك الدماء وقطع الأرحام وإقامة الحروب لأتفه الأسباب، وصنف من أهل الكتاب وهم مبدلون لدينهم، محرفون للكلم عن مواضعه، ناسون حظا مما ذكروا به، مشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذا هو حال البشرية، وقد وصفهم الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكان غاية البارع من الناس أن يحصل علما قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء، ولكنه مشوب بأهواء المبدلين والمحرفين والمبتدعين. فهذا انحراف فيه نوع من التقصير، أو أن يكون من أهل التعبد بعبادة أكثرها مبتدع وقليلها مشروع، وهذا انحراف من جنس الغلو، أو أن يلقي بنظره كما ينظر الفلاسفة فتذوب مهجته في أمور الطبيعة والرياضة والأخلاق، فيصل إن وصل بعد الجهد إلى نزر قليل مضطرب، لأنه غير متلقى من مشكات النبوة والوحي. هذا النزر لا يكاد يروي غليلا ولا يشفي عليه، وهو مضطرب لتعذر الأدلة عليه والأسباب. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هداية جلت عن وصف الواقفين وفاقت معرفة العارفين، وهداهم إلى هذا الصراط المستقيم، هذا التوازن، سواء كان في جانب الاعتقاد أو في جانب التعبد أو في جانب الأخلاق أو في جانب أسلوب الدعوة إلى الله أو في جانب القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو توازن وصراط مستقيم. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستهديه كل يوم في صلاتنا مرارا، أن نستهديه الصراط المستقيم. وقد يتساءل الإنسان أنه هدي إلى الصراط فهو يصلي ويصوم ويفعل الطاعات، فلماذا سؤال الهداية؟ فالجواب أن الإنسان إذا هدي إلى الخير جملة فهو محتاج إلى معرفة تفاصيل هذا الخير، محتاج إلى معرفة تفاصيل الصراط المستقيم، فيأتي ما يحبه الله ويدع ما لا يحبه الله. وإن هدي إلى تفاصيل الصراط المستقيم الذي يمثل قاعدة التوازن والاعتدال فهو محتاج إلى هداية أخرى، وهي هداية التثبيت والتوفيق على هذا الطريق حتى لا يزيغ أو ينحرف عنه. إذن الصراط المستقيم التوازن هو شعار هذه الأمة، علما وعملا، فهما وسلوكا، شعارا وتطبيقا. ونحن نحتاج إلى هذا التوازن في كل موضع من مواضع حياتنا. هذا التوازن يبدأ في جانب الاعتقاد ليحرر العقل الإنساني من أوهام الخرافة، ولكنه في ذات الوقت لا يتحرر من الخرافة تحررا تجعله يتفلت حتى من قيود الإيمان بالغيب، فهو يؤمن بالغيب ويعرف حدوده وعقله وحجمه، ولكنه يتحرر من الأوهام التي عشعشت على قلوب الكفار والمشركين حينما كانوا يعتقدون في الحجارة وفي الأصنام والأوثان ويتخذونها قربانا ويحسبونها أنها موضع للنفع والضر والإحياء والإماتة، ورغم أنهم كانوا أحيانا تستيقظ عقولهم فيعلم أن ما هم فيه هو ضلال، وأن هذه الأصنام التي يتعبدونها لا تفعل بهم شيء، كالرجل الذي كان يعبد صنما فوجد ثعلبا يبول عليه فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. وكذلك الرجل الذي كان هو وقبيلته حينما يمرون بصخرة يقال لها سعد يطوفون بها يطلبون منها البركة ثم يذهبون لقضاء حوائجه، فغدا الرجل بإبله فلما رأت الإبل الدم على الصخرة التي تسمى سعد نفرت وهربت، فقال الرجل وكان يعتقد في هذه الصخرة أنها رب وأنها إله، قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملا فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد؟ الآن رجع إليه عقله وعاد إلى قواعده أن سعد لا يعد أن يكون صخرة لا تدعو إلى غي وإلى رشد ولا إلى رشد. وهم من قبل ما كانوا في حاجة إلى دليل مادي لصدق هذا الدين الذي يدعوهم إلى حقيقة التوازن والاعتدال، ما كانوا يعني عدم إيمانهم متوقفا على صحة الدليل وقوة البرهان، بل لأن قلوبهم غلف، فإذا تزالت عنهم هذه الغفلة تكشفت لهم الدلائل الساطعة في الوجود. ولذلك القرآن يشير إلى هذه الحقيقة: ولو أننا نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ويقول رأس الشرك أبو جهل: تنازعنا نحن وعبد مناف على الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاسينا على الرفق وكنا كفر خيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. إذن فالقاعدة في جانب الاعتقاد التي تحرر العقل من الإذعان إلى سلطان الخرافة ولكن لا تجعله يرفض التسليم للغيب الذي يتلقى ويعرف من مشكات النبوة والوحي، ودائرة العقيدة حينما نتأملها من خلال منهاج أهل السنة والجماعة نجد أنهم وفقوا إلى الوسطية والاعتدال في أبواب العقيدة، فكما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم اليهود والنصارى فكذلك أمة أهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق. وهنا أشير إلى مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى مع أنه قد بين لنا في كتابه الكريم وبين رسوله عليه الصلاة والسلام الطريق الذي انعطفت عليه الأمم السابقة فحادت عن جادة السبيل، إلا أنه أخبر وقضاؤه نافذ أن هذه الأمة ستسلك سنن من كان قبلها. ففي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق أن سيكون في أمته قوم يتمسكون بهديه الذي بعث وهو الصراط المستقيم، وقوم ينحرفون إلى شعبة من شعب دين اليهود، وقوم ينحرفون إلى شعبة من شعب دين النصارى، وقد يكون هذا الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية. إذن فمع أن الله قد حذرنا سبيلهم، ولكن قضاؤه نافذ فيما أخبر به. وأقول إلى أن هديت الأمة من خلال منهاج أهل السنة والجماعة، وهو الفرقة، وهي الفرقة إن شاء الله الناجية الظاهرة إلى قيام الساعة، هديت إلى الصراط المستقيم والتوازن في باب الاعتقاد. فهم في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وسط بين المعطلة والمشبه، وهم وسط في أفعال العباد بين القدرية والجبرية. فهم يقولون: أفعال العباد من الله خلقا وتقديرا وإيجادا، ومن العبد فعلا وقسبا ومباشرة. وهم في باب الوعيد أيضا وسط بين المرجئة وبين الوعيدية، وهم في باب الإيمان وسط بين المرجئة وبين من يكثرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار، وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج وبين الروافض، يحبونهم ويتردون عليهم ويمسكون عما شجر بينهم دون أن يخوضوا في ذلك، ويقول: تلك دماء طهر الله منا أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا، وهكذا. فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى التوازن والاعتدال في باب الاعتقاد. والاعتقاد أمر ذو بال تنبني عليه كل أعمال الجوارح، لأن الاعتقاد يمثل عمل القلب، وعمل القلب أشد خطرا وأبلغ أثرا من أعمال الجوارح، بل أعمال الجوارح هي انعكاس لعمل هذا القلب. فالله سبحانه وتعالى جعل أمر العقيدة شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة كل عمل إسلامي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والتوازن أيضا في النظرة الكلية، الدنيا والآخرة، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، تصور بحق. فنحن لا ينبغي أن نهمل الدنيا إهمالا تاما، ولا ينبغي أن نركن إليها إركان من يتخذها غاية، بل نتعبد بها ونتخذها مطية لعبادة الله سبحانه وتعالى، فهي مطية إلى الآخرة نتخذها بهذه الروح. وهو توازن في الإنفاق: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهو توازن واعتدال في دائرة التعبد، والعبادات بمعناها الخاص تمثل المظهر العملي بالنسبة لانتماء المسلم، لأن الانتماء الوجداني القلبي لا بد أن ينعكس في ممارسات وفي شعائر ظاهرة. فهذه العبادات بنيت على أساس هذا التوازن. وقاعدة التعبد كما قال الحسن البصري: ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافع. الرسول صلى الله عليه وسلم نعى على أصحابه أراد بعضهم أن يقيم الليل ولا ينام، وأراد بعضهم أن يصوم النهار ولا يطعم، وأراد بعضهم أن يعتزل النساء، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليس من التوازن والاعتدال في الشيء، وأنه يصوم ويفطر يصلي وينام ويتزوج النساء فمن رغب عن سنته فليس منه. وأراد أن يوضح لهم أن النفس البشرية لها شعاب متعددة، فعلينا أن نأخذ بها حين إقبالها وأن نترفق بها حين إدبارها. ولذلك حينما وجد زينب رضي الله عنها تشد نفسها بحبل على سارية في المسجد فسأل ما بالها، قالت حتى لا تفتر عن العبادة، قالوا حتى لا تفتر عن العبادة، قال ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وقال لهم عليه الصلاة والسلام مه عليكم من العمل بما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تمل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان أيضا للنفس إقبال ولها إدبار، وهي كذاب لا بد أن تترفق بها، أن تريحها حينا، أن تدعها تستجم، ثم تعطيها من بعد ذلك ما يعينها على السير والمواصلة. ولكن إذا إن المنقطع لا أرضا قطع ولا ظهرا قطع. وكان عليه الصلاة والسلام هذا هو ديدنه. وبعض الناس يحسب أن القيام بمثل هذا الواجب دون مراعاة لجوانب النفس الإنسانية فيه خلل كثير، حتى إن أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إني لأستجم بشيء من الله حتى يقوى قلبي على الحق، إني لأستجم بشيء من الله حتى يقوى قلبي على الحق. إذن فحتى في أمر التعبد كما يقولون إن النفوس بيوت أصحابه فاطرقوها برفق، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من العمل ما يداوم عليه العبد وإن كان قليلا مشروعا. ولذلك قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والبدعة لا تدوم ولكن السنة تدوم. فإذا التوازن والاعتدال مطلوب أيضا في باب التعبد. ولذلك حنظلة حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له نافق حنظلة نكون معك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأيعين، فإذا ذهبنا وعفسنا الزوجات والضيعات نسينا ذلك، قال لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن ساعة فساعة، ساعة فساعة، ذلك أن للنفس إقبال ولها إدبار. ولذلك نجد يعني فقهاءنا يراعي مثل هذه الأمور، إن النفس الإنسانية ليست على وتيرة واحدة. الشافعي رحمه الله يقول ليس من الوقار الأدب في البستان، ليس من الوقار الأدب في البستان. بعض الناس يحرص على ويحسب أن التعبد من أذكار وصلوات ينبغي أن يكون في كل مجال دون أن يعطي نفسه حظها من أن تروح شيئا قليلا. ولذلك قال ليس من الوقار الأدب في البستان، إذا ما خرج الناس في رحلة يروحون عن أنفسهم ليس المقام هنا مقام يعني ورع، إنما المقام هنا مقام انبساط وتفكك وأريحية وخروج بالنفس عما هي فيه من شدة. وقالوا أيضا يعني إذا طال مجلس الوعظ كان للشيطان فيه نصيب، ذلك أن النفس. لذلك نحن نهينا عن أن نختم القرآن في أقل من 3 أيام خشية ألا نفهمه، وخشية ألا نتدبره، وخشية أن نقع فيما هو محذور. فلا بد إذن من مراعاة جوانب النفس الإنسانية في قضية التعبد. التوازن أيها الأحباب مطلوب أيضا في دائرة العلم. نحن نعرف أن للعلم شعبتان، شعبة نقلية وهي ما نسميه بعلوم الشرع، العلوم الشرعية علم الكتاب والسنة، وهنالك العلوم العقلية التي تقوم على التجربة وعلى الحس وعلى المشاهدة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالعلم له شعبتان، شعبة شرعية أو شعبة نقلية وشعبة عقلية. والمسلمون اليوم قد انفرض هذا العقد عندهم، تجد هنالك تناقض بين علماء الشريعة وعلماء الطبيعة أو أصحاب العلم النقلي العلم العقلي، والتوازن يتحقق في أن تتحد هاتان الشعبتان في مسيرة قاصدة إلى الله سبحانه وتعالى. وتجد حتى هذا في شباب المسلمين، حينما يأتي الشاب ويتخصص في علم الطب وعلم الفلك أو الهندسة أو أي علم من هذه العلوم، فإنه يدرس هذه العلوم مجردة بمعزل عن قضية العلم الشرعي، أو بمعزل عن توجيه هذا العلم العقلي وتفسيره لعبادة الله سبحانه وتعالى. لا يكاد حينما يدرس الجهاز الهضمي أو الدورة الدموية أو أي موضع لا يستشعر أن يتأمل بديع صنع الله سبحانه وتعالى وعجائب قدرته، وأن يتخذ من هذا المثال الحي طريقا قاصدا وسيلة لتبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مع أن الله عز وجل ذكر في صفة المؤمنين أنهم كلما تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. العلماء قالوا الآيات نوعان، الآيات الواردة هنا نوعان، آيات تنزيلية في كتاب الله المقروء، وآيات كونية في صفحة الكون المنظور. فالآيات التنزيلية في القرآن الكريم نتدبرها ونتفقه في معانيها ونقف عند حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها، وآيات كونية في صفحة الكون المنظور نتأمل فيها بديع صنع الله سبحانه وتعالى وعجائب قدرته. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلغت ضامي، من ذا يقود خطاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، وإذا رأيت النقل مشقوق النوى فاسأله من يا نقل شق نواك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. إذن التوازن والاعتدال في دائرة العلم يتحقق من خلال اجتماع شعبتي النقل والعقل وشعبتي الشريعة والطبيعة، جميعا تتحدان وتسخران إلى غاية واحدة. وأيضا من جهة أخرى نجد أن العلم ينبغي أن يتحقق التوازن فيه من جهة أخرى، من جهة العلم بالشرع ومن جهة العلم بالواقع. نحن إذا تأملنا أصناف الدعاة والعلماء اليوم نجد إما عالم يحفظ الحواشي والمتون والأقاويل والنقول ويستظهر من العلم الشرعي الشيء الكثير، ولكنه لا يكاد يفهم عن الواقع الذي يعيش فيه شيء. وتجد بعض الشباب والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعرفون شيئا عن الواقع وعن المذاهب التي تجتاحه وعن الأفكار التي تدور فيه، ولكن صلتهم بالعلوم الشرعية صلة ضعيفة. فهذا إفراط وذات تفريط. لا بد من أن يجتمع عند الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى العلم بالشرع والعلم بالواقع. وقديما قال العلماء للفتوى شرطان، الشرط الأول العلم بحكم الله، والشرط الثاني العلم بالواقع الذي تتنزل فيه الفتوى. ولذلك حينما نجد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي سائل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فيجيبه جهاد في سبيل الله، وآخر يجيبه الصدقة، وآخر ببر الوالدين، العلماء يقولون التفاضل في الأعمال بحسب اختلاف أحوال السائلين. فمن كان ذا مال فأفضل الجهاد في حقه أن يكون منفقا متصدقا، وإذا كان هنالك شخص ليس لديه مال ولكنه عنده شجاعة وجلد وقوة فأفضل شيء في حقه أن يكون يعني مجاهدا. إذن فالفتوى في تفاضل الأعمال مبنية على العلم بأحوال السائلين. إذن فلا بد أن يتحقق التوازن في دائرة أخرى، وهي دائرة الجمع بين معرفة الواقع وبين معرفة الشرع. وللأسف هذا الفصام الذي وقع في شعبتي العلم العقلية والنقلية وشعبتي الشرع والواقع جاءنا كأثر عن الفصام الذي وقع في أوروبا بين رجال الكنيسة والعلماء، وجاءت المقولة المعروفة بأن الدين أفيون الشعوب انتقلت هذه إلى بلاد الشرق، وحاولوا أن يجعلوا للدين رجالا، وقالوا إن رجل الدين هو كل رجل تخرج من معهد شرعي وارتدى ثوبا وصور على رأسه عمامة وأسدل على كتفيه ذؤابة وحمل العصا وحفظ الحواشي والمتون، فهذا يسموه رجل الدين. وأما الذي يقتضي بنطالا ويربط رباطا في عنقه فذلك هو الأفندي الذي لا يعرف من الدين شيئا. فنحن ينبغي أن نزيل هذا الخصام ونحقق التوازن بين العلم النقلي والعلم العقلي، بين العلم بالشرع والعلم بالواقع. التوازن مطلوب أيضا في الأخلاق. الأخلاق لا شك أنها معيار للإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاق، الموطؤون أكناسا الذين يألفون ويؤلفون. ولكن هذه الأخلاق لها حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى نقصت عنه كان نقصا ومهانا. فالتواضع له حد، إذا زاد عنه يصبح كبرا، وإذا نقص يصبح ذلا. الغضب حده الشجاعة المحمودة والحمية لله والانتصار للدين، وإذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. إذا تجاوز هذا الحد صار تعدي وظلم، وإذا نقص أصبح جبنا. الحرص هو معناه الكفاية في أمر الدنيا وبلوغ ما يحتاج إليه الإنسان، إذا نقص أصبح نوع من المهانة، وإذا زاد أصبح شرها ورغبة فيما عند الناس. الشجاع خلق مطلوب، وحدها الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. أما إذا أقدمت في موضع يجب فيه الإحجام أو أحجمت في موضع يجب فيه الإقدام فهذا خلل في توازن قضية الأخلاق. وقد قال معاوية لعمرو بن العاص رضي الله عنهما: أعياني أن أعرف، معاوية يخاطب عمرو بن العاص، أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبان، تقدم حتى أقول أنت أشجع الناس، وتجب حتى أقول أنت أجبن الناس. فقال له: شجاع إذا أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. فهذا يوضح الحد المعقول للشجاع، أن تقدم في موضع يجب فيه الإقدام وأن تحجم في موضع. وكذلك الحسد، وخذ الغيرة، وخذ الراحة التي يحتاج الإنسان ليستجم، فإذا أطالها كانت نوع من البطالة، وإذا زاد عنها تجاوزت حتى انقطعت النفس عن العمل المتواصل. وهكذا في كل شيء، الغيرة قد تصل إذا تجاوزت حدها تصل إلى نوع من التهمة وإساءة الظن بالآخرين، وإذا قلت عن حدها تصبح نوع من البيوت. فإذا حتى في الأخلاق لا بد من حد منضبط. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. التوازن مطلوب في الأحكام الشرعية، وهنالك قاعدة قالها العلماء: أن الأحكام الشرعية لا تعارف بتشديد غال ولا بترخص ياف ولا بعلة توهم الانتهاك. هذا مقياس التوازن والاعتدال في دائرة فهم الأحكام الشرعية، ألا تعارف بتشديد غال ولا بترخص ياف ولا بعلة توهم الانتهاك. نشرح هذه العبارة. ألا تعارض بترخص، يعني لا يكون منهج الإنسان في فهم الأحكام الشرعية وتطبيقها هو البحث عن أمر فيه سهولة، فيه رخصة، فيه مخرج كما يقول الناس. الآن يأتيك السائل ويقول لك ابحث لي عن مخرج، ولا يسأل عن حكم الله أهو عزيمة أم رخصة، وإنما يريد أن يلتمس مخرجا لنفسه. فلا ينبغي أن تعارض بترخص، يعني يبحث عن الرخص، يبحث عن الساهل في فتاوى العلماء. وقديما قال العلماء لو تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. تمشي تبحث عن سقطات العلماء وشواذ الفتية ومرجوح الأقوال ثم تجعلها من بعد ذلك مذهبا تدين به. ولا ينبغي أن يكون منهجك هو البحث عما فيه شدة. فضابط الاعتدال أن العزيمة في موضعها أحب إلى الله، وأن الرخصة في موضعها أحب إلى الله. نحن عندنا بعض الناس أحيانا واحد إذا سافر وتقول له إن من السنة أن تقصر في الصلاة، يرى أن الصلاة ركعتين في السنة في السفر كأن فيها نوع من النقص، وهو قادر على أن يصلي أربع، فلماذا يترك الأربع ويفعل وهو عنده طاقة وعنده نشاط؟ فلا يفهم أن الرخصة في هذا الموضع هي أحب إلى الله من الإتيان بالأربع ركعات الكاملة. إذن فهذا هو الحد، ألا تعارض بترخص جاف ولا بتشديد غال ولا بعلة توهم الانقياد. يعني لا ينبغي أن يتوقف امتثاله لأمر الله على إدراك العلة أو الحكمة، بل يكفي أن تعتقد اعتقادا مجملا أن الله تعالى لم يحل إلا طيبا، ولم يحرم إلا خبيثا، ولم يشرع إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وعدم العلم بها لا يكفي وجودها، لأن مداركنا وعقولنا أقصر من أن تتسع لحكمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الضابط. التوازن والاعتدال مطلوب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن فيه بين إفراط وتفريط، بين أناس كلما رأوا منكرا رفعوا سيف الإشهار والتغيير دون أن يراعوا أحكامه وآدابه وشرائطه، وبين من يهمل هذا الأمر أخذا بما يفهمه من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الدين، وبه اكتسبت الأمة خيريتها. الذي يتركه استنادا على هذه الآية مفرط، وقد وضح أبو بكر بجلاء تام معنى هذه الآية، قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها على غير مواضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابهم عنه. وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إن الله لا يعذب الخاصة بعمل العامة، حتى إذا فشل المنكر ووقع بين ظهرانيهم ولم يغيروا عذب الله العامة والخاصة. إذن معنى الآية إذا قمتم بواجب الدعوة وأديتم ما عليكم فلا يضركم من بعد ذلك ضلال مباشر. هذا جواب على من يترك الأمر بالمعروف. ولكن الطرف الذي يغالي لا يراعي الآداب التي ينبغي أن تستصحب عند هذا الواجب، هنالك آداب شرعية. الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في مقدمة الجزء الثالث في إعلام الموقعين آداب أو أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في فصل عقده بعنوان فصل في تغير الفتوى بتغير الزمان والأحوال والعوائد والنيات، وقال درجات الإنكار المنكر على أربع مراحل. المرتبة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه دونه، فهذه واجبة، يعني أن يزول المنكر ويخلف منكر دونه فهذه واجبة، يعني في هذه الحالة يكون المنكر إنكاره واجب. الحالة الثانية أن يزول المنكر بجملته ويقوم مقام معروف يحبه الله ورسوله، فهذه واجبة، هاتان واجبتان. القضية الثالثة أن يزول المنكر ويأتي منكر مثله، فهذه موضع اجتهاد. الرابعة أن يزول المنكر ويأتي منكر أعظم منه، وهذه محرمة. إذن فهنالك حالة يكون فيها المنكر إنكار المنكر حرام، وحالة يكون موضع اجتهاد، وحالتان واجبتان. فأمر النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ينظر فيه إلى الآثار التي تترتب، ولذلك نجد هدي السلف في هذا الموضوع الشيء الكثير. ابن تيمية حينما كان هنالك قتال بين التتار والمسلمين، وجد قوم هو أصحابه يشربون الخمر، فأراد بعض أصحابه نهي هؤلاء، قال دعوهم، إنما نهى الله عن الخمر لأنها تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتال المسلمين. إذن فهناك مفسدتان، مفسدة إنكار هؤلاء فتركه فيتركون الخمر فيذهبون لقتال المسلمين، فأيهما أعظم، قتالهم وقتلهم للمسلمين؟ هذه مفسدة، وشربهم للخمر مفسدة، أي المفسدتين أعظم؟ بالطبع قتالهم وقتلهم للمسلمين، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو. إذن إقامة الحد واجب من الواجبات، ولكن حينما يتقابل جيش المسلمين مع جيش الكفار وتقع معصية تستوجب الحد من أحد أفراد جيش المسلمين، ليس من السنة أن يقام الحد هنا في هذا الموضع، لأن الشارع نظر إلى المفاسد التي يمكن أن تنجم من تخذيل جيش المسلمين أو تقوية جيش الأعداء أو تثبيط وكذا وكذا وكذا، فنهي عن إقامة الحد في مثل هذا الموضع رعاية لمقام ترجم المفاسد. وقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن السب الذين يدعون من دون الله واجب من الواجبات، ولكن نظرا لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم منه وهو سب الله تعالى نهينا عن ذلك. إذن فهنالك شواهد شرعية كثيرة جدا متواترة على أن الداعي إلى الله ينبغي أن يراعي شرائط الأمر بالمعروف وأحكام النهي عن المنكر. مع ذلك لا بد من آداب أخرى بعد الأحكام تراعى. يقول سفيان الثوري رحمه الله كلاما يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث قطع، أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. فاشترط العلم والعدالة والرفق كآداب ينبغي أن تستصحب عند القيام بهذا الواجب. إذن فنحن لسنا مع الذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولسنا مع الذين يأخذونه دون مراعاة لأحكامه وآدابه وشرائطه، نأخذه مراعين هذه الأحكام التي تقدمت، واعتبار المفاسد والمصالح الناجمة عن هذا الواجب إنما هو باعتبار ميزان الشرع، فيقدر هذا أهل العلم الموثوق في علمهم ودينهم، ومع ذلك أيضا نستصحب مثل هذه الآداب التي ينبغي أن تراعى. هذا في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نحتاج أيضا للتوازن والاعتدال أيضا في الأخوة. الأخوة هي يعني معنى من المعاني الإيمانية الأساسية، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الأخوة بعد الإيمان، ويكفي في شرفها أن أول شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حين مقدمه المدينة بعد أن بنى مسجده وقبل أن يوادع اليهود آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه المؤاخاة كانت تستوجب الإرث والتوارث بعد الموت، إلا أنه نسخ بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله المهاجرين والأنصار. وهذه المؤاخاة كانت تستوجب الإرث والتوارث بعد الموت، إلا أنه نسخ بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأن الأنصار استشعارا لقيمة الأخوة عرضوا على إخوانهم المهاجرين أن يقتسموا معهم كل شيء حتى الضيعات والزوجات والأموال، فقام فيهم أبو بكر خطيبا وقال: جزاكم الله عنا معشر الأنصار خيرا، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كمثل طفيل الغنوي إذ يقول: جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا رجلنا في الواطئين فزلت، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا خلاق الذي يلقون منا لملت، فذو المال موفور وكل معصب إلى حجرات أدفعت وأظلت. هذه القيمة الأساسية أيضا كثير من الدعاة أو كثير من المسلمين لا يحسون بقيمة هذه الأخوة ولا يسعون لها ولا يعطونها أبعادا شرعية. هذا من طرف، وطرف آخر نجد أن بعض المتآخين في الله سبحانه وتعالى لا يراعون المعاني الشرعية التي ينبغي أن تستصحب في قضية هذه الأخوة. ولذلك ضرورة التوازن في هذا الباب ما قرره ابن القيم رحمه الله في هذه العبارة الجامعة المانعة الوصية الوجيهة، قال: الاجتماع بالإخوان قسمان، قسم الاجتماع بالإخوان قسمان، قسم تقتضيه مجانسة الطبع وشغل الوقت، وهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. وقسم للتعاون معهم على أسباب النجاة في الآخرة، ده القسم الثاني، وهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكنه محفوف بثلاث أهداف. يعني هنالك مخاطر تختلف هذا القسم الصحيح من الأخوة. الآفة الأولى تزين بعضهم لبعض، يعني كل واحد منهم يرى عيوب أخيه ولا يبصره به، بل يثني عليه بما فيه وما ليس فيه، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، تزين بعضهم لبعض. لذلك كان السلف الواحد يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسه. تزين بعضهم لبعض، هذه الآفة الأولى. والآفة الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. والآفة الثالثة أن يصير اللقاء بين المتآخين في الله أن يصير عادة وشهوة ينقطع بها عن المقصود، الغاية التي اجتمع الناس لأجلها لا تكون مستصحبة عند اللقاء، أن يصير ذلك عادة وشهوة ينقطع بها عن المقصود. قال: وبالجملة فاللقاء لقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. إذن فينبغي أن نرعى أيضا الآداب والأحكام في مثل هذه الأخوة حتى يعني نستشعر منها الأهداف التي نتوقعها والمقاصد التي نرتجيها منها. ولذلك كانت الصحبة والأخوة كانت فيها فوائد، كما قال القائل: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت: أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم. فهذه يعني ثمار الأخوة الحقة، أن تثمر مثل هذه ينتقل: أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، أحس بالنقلة. من تذكركم بالله رؤيته، إذا سكن الغدير على صفائي وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. من تذكركم بالله رؤيته. ولذلك دخل أعرابي البصرة قال: من سيد هذه البلدة؟ قالوا: هو الحسن. قال: وبما سادهم؟ قالوا: لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه ودينه. الأخوة كانت يعني لها مدلول آخر، كان السلف يقولون: إن أحدنا ليلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أيام. يعني شيطان حينما يرى أخاه شيطانه يهنس فيكون برؤيته عاقلا أيام. هكذا هذه هي القوة التي كان يحرص على مثلها عمر، لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا: شدة الظمأ في الهواجر، ومكابدة الساعات في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. فهذا هو التوازن النرع، فلا يزين بعضنا لبعض، ولا نتناسى عيوبنا، وأن نأخذ بحقوقها وأعدادها حتى تحقق الغاية المرجوة منها. التوازن والاعتدال المقصود أيضا في حقل الدعوة إلى الله، وهذا من جوانب. أولا، بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يقدم حقائق الإسلام تقديم جاهز، غير موصول بالقلوب، غير مرتبط بواقع الحياة، وهذا فيه خلل كبير. إن الله سبحانه وتعالى حينما يدعونا للالتزام بتكاليفه يرغب إلينا الخير إلى نفوسنا ترغيبا تتشوف هذه النفوس إلى هذا الخير. يعني الله سبحانه وتعالى كان قادرا أن يأمرنا بالصوم، كتب عليكم الصيام وينتهي الموضوع، لكن بالله عليك كيف أن القرآن قدم لهذا الأمر بشتى الرغائب ليجعل لتتقبل النفس الإنسانية هذا التكليف الرباني بيسر وسهولة؟ كتب عليكم الصيام أولا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الإنسان حينما يريد أن يذهب في طريق لأول مرة قد يخاف، وحينما يقال له هذا طريق معبد مذلل قد وطئته الأقدام وسار فيه أناس من قبلك، فيأمن: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى غاية تشمر إليها النفس الإنسانية، هذا ترغيب. أياما معدودات، شوف التعبير بأيام، ليس سنة ولا شهورا، إنما هي أيام قليلة، فهذا يخفف وقع التكليف على النفس الإنسانية. ثم فيه تخفيف عن المريض وتخفيف عن المسافر، ثم فيه إكرام بنزول القرآن. يعني أحاط هذا الأمر التكليفي بشتى الرغائب حتى تتقبله النفس الإنسانية. فالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يراعي هذا حتى في الحج، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربط بين التقوى بين الرغد في الحياة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدا. وبالطرف المقابل إن العبد ليحرم الرزق بسبب يصيبه. فالربط بين هذه القضايا ألا نقدم حقائق الإسلام تقديما جافا. وبعض الدعاة إما أن يرسل إلى أسلوب الترتيب المطلق، لا يكاد يرغب، إذا على المنبر فإنه ينذر وينذر الصواعق والقوارع والطبول على ألسنة السامعين، لا يكاد يرغبهم في الخير، لا يعرف من الوعظ والتذكير إلا جهنم وعذاب القبر والجحيم، لا يرغب الخير. وبعض الناس يصرف مسألة الترغيب المطلق، والصواب أن نجمع بين الترغيب والترهيب، وأن نراعي في ذلك المقام، مقام الحال وما يتطلبه. إن كان النفس الإنسانية يؤثر فيها الترغيب فنحبب إليها هذا أكثر، وإذا كنا بعض القلوب التي لا تتأثر إلا بمثل هذه السياق، لكن دائما الجمع بين الترغيب وبين البشارة والنذارة، بين الخوف والرجاء، هذا هو الذي يحقق دائرة التوازن والاعتدال. يدخل التوازن والاعتدال أيضا في مفهوم الحكمة، تحققه الحكمة. والحكمة أيها الإخوة هي أمر زائد عن العلم. قد يعرف الإنسان الحلال وقد يعرف الحرام، ولكن أن يضع الحلال في موضعه وأن يقوله في الوقت الذي يكون مناسبا، أن يضع الحرام في موضعه وفي الوقت المناسب، هذه هي الحكمة. وأصلها في اشتقاقها اللغوي المنع من الفساد: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أرضى. أحكموا سفهاء يعني امنعوهم من الفساد، والبخاري رحمه الله في الصحيح لفت إلى هذا، قال: باب ما جاء في الارتباط بالعلم والحكمة. تعطف الحكمة على العلم، والعطف في لغة العرب يقتضي المغايرة، دل ذلك على أن الحكمة أمر الحكمة أمر زائد عن العلم، ويمكن أن نعبر عنها في مجال الدعوة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأن لكل مقام مقام. هذه التي تحقق دائرة التوازن أيضا في أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا إذا لم تراعي آفاق المخاطبين يكون حدث اختلاف. يقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض. ويقول علي فيما رواه البخاري عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ عشان كده تخير المقام مطلوب. ما تأتي كما قال الشيخ كشك، قال: ليس من الحكمة أن تقول إذا دعيت لحفلة زواج وطلب منك أن تلقي كلمة والناس مبتهجون، فتقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ليس هذا مما تقتضيه الحكمة. هنا حكمة تقتضي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. ليس من الحكمة إذا دعيت لتصلح بين أخويه أن تقول: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الحكمة تقتضي أن تقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. الحكمة لا تقتضي إذا دعيت لافتتاح مسجد وطلب منك أن تقول كلمة: ليس من الحكمة أن تقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. الحكمة تقتضي أن تقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا مما تقتضيه ضرورة التوازن والاعتدال في باب الدعوة إلى الله سبحانه. ولا بد كذلك في هذا الباب من مراعاة الحد. نترفع أيضا كما قلت: إن النفوس بيوت أصحابها فاطرقوها برفق. كان عبيد بن عمير المكي قاص أهل مكة، وكان قاص كان من العلماء النبهاء النبغاء النبلاء الفضلاء الفصحاء الكرماء، وكان إذا جلس ابن عمر في مجلس وعظه يبكي، ومع ذلك قالت له عائشة: إياك وإملال الناس وتقنيطه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليه. مخافة السآمة عليه. وكان أبو بكر يقول: إن كثير إذا وعظت فأوجد، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وكانوا يقولون: إذا وعظت فأوجد، فإن أسرفت كنت أنت أولى بالموعظة من الموعظة. فهذا أيضا يحقق دائرة التوازن والاعتدال في هذا الباب، أن تراعي ما يقتضيه المقام، أن تجمع بين الترغيب والترهيب، بين البشارة والنذارة، بين الخوف والرجاء، أن تراعي كذلك أحوال النفس الإنسانية، فلا تدخل عليهم السآمة ولا ولله. حتى الإمام الزهري قال: إذا قال مجلس الوعظ أو الذكر كان للشيطان فيه نصر. إذا قال، وابن مسعود كان يقوم في الناس خطيبا في كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الله لو حدثتنا كل يوم. قال: أما إني لا يمنعني من ذلك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقولنا بالموعظة مخافة السآمة عليه. في كل شيء الوعظ حتى له مقامات. ذلك الفقهاء قالوا: ليس من الحكمة أن يتحدث بالنار على مائدة الطعام. يعني جماعة جالسين والجوع يلتهبهم التهاب، وضعت المائدة وصفت بين دجاج قال فيه ابن الروم ودجاجة صفراء دينارية ثمن ولو نزفها لك حجر، فليس المقام ها هنا أن تتحدث عن عذاب القبر وأهوال الجحيم، هذا لا يناسب هنا المقام. وقد أشرت لكم من قبل قول الشافعي: ليس من الوقار الأدب في البستان. كل هذه تدخل في دائرة اختيار أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لنحقق فيه هذا التوازن. التوازن أيضا في التربية التي نتناولها وفي الانطلاق في الدعوة إلى الله. بعض الدعاة إلى الله تجد الواحد منهم ينطلق في باب الدعوة ويتحرك ويشمر عن ساعي الجد ويجتهد ويستفلق، ولكنه يقصر في حقوق أسرته، في حقوق بيته، في حقوق أرحامه. هذا خلل في التوازن. نحن ينبغي أن نجمع بين حقوق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الواجبة في أعناقنا وبين حقوقنا مع حقوق أنفسنا وحقوق والدينا وحقوق أسرنا. لك حقوق في عليك حقوق في البيت، أن تربي أطفالك، أن تقيم حقوق أهلك، أن تجعل بيتك مناخا إسلاميا صالحا، فلا ينبغي أن تجعل هذا على حساب ذلك. التوازن أن تعطي كل ذي حق حقه وكل ذي حجم حجمه، هذا هو الذي تقتضي حقيقة التوازن. التوازن مطلوب أيها الإخوة في موضوع التجديد والأصالة. فلا ينبغي، الدين فيه ثوابت وفيه متغيرات، لا ينبغي أن نعطي الثابت حكم المتغير والمتغير حكم الثابت. نحن بين فريقين، بين فريق جمد على الأصول والفروع وجمد في الثوابت والمتغيرات، وبين فريق يريد أن يطور في الثوابت وفي المتغيرات، وكلا طرفي الأمر جميل. ينبغي أن نعرف دائرة الثوابت في الدين ودائرة المتغيرات التي تستوعب مستجدات العصر. هناك خمس دوائر تمثل دائرة الثبات: دائرة الاعتقاد، دائرة التعبديات، شعائر التعبد من صلاة وصيام وزكاة وحج، دائرة أصول المحرمات كتحريم الخمر والميسر والربا والقمار، دائرة أصول القيم كفضيلة الصدق. لا يمكن أن يكون الصدق فضيلة في زمان رذيلة في زمان آخر، وأصول الواجبات كبر الوالدين وصلة الأرحام وإحسان الجد. هذه تمثل دائرة ثوابت في الدين. قد يقرأ عليها الأسلوب، أسلوب الطرح، فمثلا العقيدة نطرحها في كل زمان بحسب التحديات المطروحة. هذه تدخل في الوسائل أو أساليب التبليغ، لكن هي تمثل دائرة الثوابت. دائرة المتغيرات ما نسميه بالمعاملات، والمعاملات قد أتى الشارع فيها بقواعد كلية وأصول عامة كرفع الحرج ودفع المشقة والتيسير، لا ضرر ولا ضرار، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا وجدت مفسدتان نبرأ أعظمهما مع الإخفاء على الصورة. الشارع أتى فيه بقواعد عامة لأن النصوص متناهية والحوادث متجددة والتجارب الاختراق. فيعني بعبارة أخرى مفرق بين ما هو من جوهر الدين وبين ما هو من شكل الدين. هناك فرق بين الجوهر وبين الصورة. أعطيكم مثالا، الشورى هي جوهر من جواهر الدين وقائمة على أمر العدل، المطلوب منها أن تحقق العدل، ولكن صور تطبيق هذه الشورى تختلف من زمان إلى زمان. عبد الرحمن بن عوف حينما أراد أن يستشير الناس في أمر الخليفة الثالث كان يطرق على الناس بيوتهم حتى يتعرف على آراء الناس في هذا الخليفة. نحن اليوم بما وجدت لنا من وسائل المواصلات، وسائل الاتصال، وسائل الإعلام، نستطيع أن نتعرف على آراء الناس في الشخص المرشح بأسرع فرصة وبأشمل. فالوسائل هذه نفيد من ما أنتجه العصر، عندنا المذياع، التلفاز، الصحف، كل هذه يمكن أن تكون عونا لنا في قضية معرفة آراء الناس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة لجذع نخلة، فصنع له نجاره من منبر من خشب، فانتقل إليه فكرة الخندق لم تكن معلومة عند المسلمين، أخذوها من أهل طارق، رمي الطائف بالمنجنيق، وهكذا تدوين الدواوين وكل هذه الأشياء يعني أفادها المسلمون من أمم أخرى. إذن سنفرق بين ما هو من جوهر الدين ثابت وبين الصورة والشكل التي تستوعب ما ينتجه له. نفرق بين دائرة الثوابت ودائرة المتغيرات، فلا نثبت فيما هو متغير ولا نغير فيما هو من شأنه الدوام والثبات. فهذه قاعدة تريحنا في مبدأ التوازن. التوازن والاعتدال أيضا مطلوب في دائرة الأولويات. أحكام الدين ليست على درجة واحدة من الأهمية. العدالة الاجتماعية من الإسلام والسواك من الإسلام، لكن هل كلا الأمرين على درجة واحدة؟ إن معرفة ذلك يتم من خلال النظر إلى الآثار المترتبة عند غياب كل واحد منهما. حينما تغيب العدالة الاجتماعية تنشأ فتن وتقوم مظالم وتطل على الأمة شرور بسبب هذه غياب هذه العدالة. حينما يغيب السواك فالأمر أهون بكثير من هذه القضية. الذي أخلص إليه إن باب التوازن والاعتدال في هذه القضية يقوم على مراعاة الأولويات. في الدين كليات وفيه جزئيات، فيه قطعيات وفيه ظنيات، فيه أصول وفيه فروع، فيه مبادئ وفيه وسائل. فنقدم القطع على الظن، نقدم الكل على الجزء، نقدم الأصل على الفرع، نقدم المبدأ على في الكليات والقطعيات والأصول نكون أثبت من الجبال الراقية، وفي الفروع والوسائل نكون ألين من الحديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. ثم هذا منطق الأولوية ينبغي أن نراعيه في أسلوب الدعوة إلى الله. فالرجل الذي يفرط في الواجبات ويرتكب المحرمات قبل أن نخاطبه بالسنن والمستحبات علينا أن نخاطبه ليترك المحرم ويفعل الواجب، فإذا فعل ذلك تدرجنا معه من بعد ذلك إلى مراتب الفضائل والكمال. والرجل الذي لا يفعل هذا بل هو خارج نطاق الإيمان علينا أن نناقشه في القضية الكلية وهي قضية الإيمان، فإذا استقرت في وجدانه وعقله انتقلنا من بعد ذلك إلى آثار أرحب وهي الالتزام. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وذلك متى؟ بعد ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أيضا التوازن يعني والاعتدال مطلوب في قضية المذهبية واللا مذهبية، قضية موقفنا من المذاهب الأربعة. نحن بين أناس لم يملكوا وسائل الاجتهاد ولا القدرة على الاستنباط، جعلوا أنفسهم أئمة يحكمون على العلماء المتقدمين ويجرحون هذا ويضعفون هذا ويزعمون أنهم أهلا للاستنباط، وبين من جمد جمودا على رأي أئمة سابقين دون أن يراعي إذا طح له الدليل أن يتمثل به ويدع قول هذا الإمام غير المنصف. التوسط والاعتدال أيها الأحباب أن نعرف للأئمة فضلهم وقدرهم وعلمهم وبلاءهم، وأنهم أئمة حفظ الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين، هم الرجال. وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل، ولا تأثرن بمن يقول يعني هم رجال ونحن رجال. صحيح في الفحول أو الذكورة صحيح هذا، أما في العلم في المكانة في الفضل فأين السهى من شمس الضحى وأين الثرى من كواكب الجوزاء. فأولئك يعني أفنوا أعمارهم في طلب العلم، بارك الله في أوقاتهم، نفع الله سبحانه وتعالى بهم البلاد والعباد، وشهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين. أن نعرف لهم هذا الفضل ونترحم عليهم ونترضى، حتى قال سفيان بن عيينة يقبح بكم أن تأخذوا منا العلم ولا تترحموا عليه. فنترحم عليهم ولكن لا نعتقد عصمتهم في أصدقاء، بل هم قوم اجتهدوا، فمن أصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجر، ولا عصمة لأحد عند أهل الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا صحيحا يعني تصح النسبة فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير منسوخ وليست فيه موانع تمنع العمل به، أخذنا به وشددنا عليه قلوبنا، ولا نتمسك بقول الإمام الذي نلتزم بمذهبه، ولكن في ذات الوقت لا نتنقص من شأن هذا الإمام. هذا هو الواجب علينا في هذه الدائرة. فهنالك دائرة الاجتهاد لمن ملك الوسائل، وهنالك درجة الاتباع لمن يعرف الدليل ويسأل عنه، وهنالك درجة التقليد للعام الذي لا يعرف شيئا والعامي مذهبه مذهب من يفتيه، فعليه أن يسأل من يثق في علمه ويثق في دينه ويثق في فتواه. نحن للأسف الآن لا نأخذ العلم من صدور الرجال، نأخذ العلم من صدور الكتب، فنقرأ 5 أحاديث من البخاري ونريد أن نحكم بها على العلماء دون أن نعرف المحكم والمتشابه والخاص والعام والقواعد الاستدلال ومواقع الإجماع ومواضع الاختلاف، دون أن نراعي كله ودون أن نراعي خطورة الفتوى. أجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار. المفتي موقع عن الله، ودون أن نعرف مصطلحات العلماء. للأسف كثير من الناس يقع في خلط لأنه لا يعرف المصطلحات التي يستعملها العلماء. وذلك ابن القيم مثلا ضرب أمثلة، قال كثير من الناس يجد عند المتقدمين استعمال عبارة هذا منسوخ، فيرتب هذا المصطلح على ما استقر عليه الاصطلاح أخيرا، وهو أن النفس أن يرفع الشارع حكما متقدما بحكم متأخر. هذا اصطلاح حادث متأخر، ولكن المتقدمين يطلقون المنسوخ على أعم، على ما هو أعم من ذلك. تخصيص العام يسمى ناسخ منسوخ، تقييد المطلق يطلق عليه هذا. مثل لفظ الكراهة، كراهة عند الأئمة المتقدمين غالبا ما يطلقونها على كراهة التحريم، وهذا مصطلح القرآن والسنة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بعد أن ذكر أسماء المحرمات. إن الله كره لكم قيل وقال، والكراهة عند المتأخرين حدت في اصطلاح معين. إذا معرفة اصطلاح القول شيء مهم، هذه تغيب عن كثير من الشباب الذين يأخذون العلم من بطون الكتب. وقديما قالوا لا تأخذ القرآن عن مصحف ولا تأخذ الحديث عن صحف، لأن الإنسان قد يضيع وهو لا يعرف أو لا يحسن مداخل هذه العلوم. فنحن ينبغي أن نتوازن، نلتمس للأئمة الأعذار فيما أخطأوا فيه، ونستيقن أنه لا يوجد واحد منهم يتعمد مخالفة حديث لرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يجب علينا أن نأخذ بما صح من الدليل وقوي من الآثار. ختاما أقول إن ضرورة التوازن والاعتدال تقتضي منا أن ننقل دوائر الاهتمام والتركيز من الفروع والجزئيات إلى الأصول والكليات، من النوافل إلى الفرائض، من أعمال الجوارح إلى أعمال القلوب، من التيسير والتنفير، من التعسير والتنفير إلى التيسير والتبشير، من الكلام والجدل إلى العطاء والعمل، من العاطفية والارتجال إلى العلمية والتخطيط، من التعصب على المخالفين في الرأي إلى التسامح معهم، من الإثارة إلى التخطيط، من سماء الأحلام إلى أرض الواقع، أو من المثال المنشور إلى الممكن الموجود، من التعالي على المجتمع إلى المعايشة له، أو من موقف ممثل الاتهام إلى موقف القضية، من الانكفاء على الماضي إلى معالجة الحاضر والإعداد للمستقبل، من اختلاف التضاد والتشاحن إلى اختلاف التنوع والتعاون، من إهمال شؤون الحياة إلى التعبد بإتقانها، من الإعجاب بالنفس إلى محاسبة النفس، أو من الغلو في إثبات الذات إلى نقد الذات. إننا في حاجة ماسة إلى أن نقيم أمر فكرنا وتصوراتنا وسلوكنا على هذه القاعدة الجامعة، قاعدة التوازن والاعتدال في كل شيء، حتى نكون على الصراط الذي رسمه لنا سلفنا الصالح بإحيائه للقدوة التي امتدت آثارها على الأجيال التي كانت من بعدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وما كان في الحديث من صواب فمن الله، وما كان فيه من زلل وخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله.
جزا الله الأخصام خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. والآن مع بعض أسئلة الأخوة.
Thank you.
وجوب ذكر الشيخ عن ذكرت عن وجوب إنكار المنكر والمعروف القديم يتحدون أحيانا بعض المجاهرين في المعصية وحيث تأتي لنصحهم يتهجئون ويتشبكون بأصناف المعاصي التي يمارسها، فهل يجب في هذا الموضوع أن نعلم ونذكر بعض الكلام الجاب لعل في بعضه يكون تحسيث الغافل، وما هي ضوابط ذلك؟ هو في ضوابط فروع في هذا الموضوع. أولا، الإنسان الذي يقارف معصية لا ينبغي أن ينصح أو أن ينكر عليه حال مقارفته للمعصية، لأنه خلاص على العقول وعلى القلوب ستار وأقفال. الأمر الثاني، لا ينصح أمام الناس فإن في ذلك انكسار لخاطره ونفسه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا أراد أن ينبه على أمر وقع من واحد يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، فالشخص يعلم هذا والناس يتنبهون لمثل هذا. فتجنب نصيحة هذا أمام الملأ، وقد قال الشافعي إذا نصحت أخاك في ملأ فقد فضحته، وإذا نصحته وحده فقد أحببته. فبحسب طبيعة الشخص، في ناس يفعلون المعصية وفي نفوسهم رقة، فإذا خاطبته بالكلام اللين تأثر، وبعض الناس في قلوبهم غلظة، الكلام اللين لا يؤثر فيه. فهذا يعتمد على حسب نوعية الشخص، إن كان يؤثر فيه الكلام اللين فتخاطبه بالترفع، وإن كان يؤثر فيه الكلام الجاف فيكون الجاف في حقه أولى، وإن كان الهجر له أحيانا يكون أنفع لتأديبه وتقويمه كان ذلك أفضل. وبعضهم إذا كان الهجر في حقه يزيده نفورا فلا يهجر. فإذا المسألة مبنية على حسب حال الشخص الذي ينصح والذي يعني يدعى إلى الخير أو يؤمر بالمعروف. أفتوني في أمر، عندما أذهب إلى والدتي بقصد الزيارة ومعي زوجتي، وعند خروجنا من عندها تقوم والدتي وترفض خروجنا من عندها، أحيانا أطيعها وأحيانا لا أطيعها، استوت زوجتي ترفض فتقول أنا لا أستطيع، فلدي بعض الأعمال في المنزل مع العلم أن والدي تعيش مع والدي وإخواني وإخوتي، فهل أطيع والدتي وأمكث عندها بضع أيام أم أطيع زوجتي في ذلك؟ سألت عن عظيم. والله يا أخي المسألة محتاجة أن تسدد وتقارب، يعني أنا ما عندي شيء محدد، لكن طبعا طاعة الوالدين في غير المعصية، فلا الطاعة تخل في الحقوق الأساسية لبيتك، ولا حقوق البيت أيضا تخل بالواجبات الشرعية، فعليك أن تسدد وتقارب وتلطف الجو وتعطي من الكلام الطيب من هنا وهناك، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقك البصيرة في ذلك. إذا الشيخ طارق عندك تعليق على لا والله يعني من باب التعاون، يعني أو أي أخي عنده إجابة في هذا الموضوع، عن الحقيقة هذا الذي عند الشيخ طارق. نعم تفضل. تحدثت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل الأعمال، وقلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عندما يأتيه رجل يسأله عن أفضل عمل فكان ينظر إلى حاله، فإن كان غنيا قال له الصدقة، وإن كان كان ينظر حسب الحال الذي يسأله. ولكني قرأت في تهذيب مدارس السالكين أن السبب اختلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حال هو وقت حاجة الحالة. على سبيل المثال، إن جاء وقت الجهاد قال عليه السلام إذا جاءه سائل قال له الجهاد في سبيل الله، وإذا جاء وقت الحج قال الحج المبرور. والله أنا حسب ما قرأت في شروح الأحاديث العلماء ينصوا دائما على أن الاختلاف في تفاضل الأعمال بحسب اختلاف أحوال السائلين، بحسب، وأنا سواء كان هذا القصد أو كان القصد الذي ذكرته هو كله يتصل بأمر الشاهد الذي أردته، وهو معرفة الواقع، سواء كان الواقع هو حالة عامة أو حالة الشخص السائل، فهذا هو المراد منه. لم أفهم معنى أبيات الشعر التي قالها أبو بكر، يعني هو يثني على الأنصار فضلهم وكرمهم وأن هذا الكرم لا يجده الواحد حتى في بيته، ربما يعني هم صبروا على إخوانهم المهاجرين وعاوهم وكذا صبرا ربما تمل منه الوالدة في بيت يعني بالنسبة لولدها في بيته. هل لك أن تسمعنا قصيدة من القصائد التي تحفظها وخصوصا؟ والله ما يعني هل هنالك قصيدة بعينها يريدها الأخ أم السائل؟ أنا لست شاعر. أيضا ده سؤال عن الأخبار السياسية في السودان، طيب ممكن نجيب عنه بطلع الحديث. نحن هنا في أمريكا وعندنا القصيدة مش خلاف الختام حتى، طيب نحن هنا في أمريكا وعندنا أهل علم شرعي قد لا يوازع علم أئمة العصر كابن باز وغيره، لكنهم أدرى بظروف واقعنا من ذلك. فهل سؤالهم استبدأهم أولى شرعا واتباعا للسنة أم سؤال أعلم أهل الأرض حيث ما كان مع تقصير الأمر؟ أول شيء هو إذا وجد الشخص الموثوق في علم هنا الشرعي وله إدراك بالواقع ويستطيع أن يطمئن إلى فتوى إجابتي هذا أولى، إذا لم نستطع أو ليس كان مؤهلا لهذا واستفتينا أولئك، حتى الواجب على العالم الشرعي الذي لا يعرف شيئا عن الواقع قبل أن يفتي عليه أن يسأل أهل الاختصاص، إن كانت مسألة متعلقة بالطب قبل أن يفتي يسأل الأطباء، إن كانت مسألة متعلقة بأي جانب من جوانب المعرفة الإنسانية يسأل المختصين فيوافوه بتقرير مفصل عن هذه القضية ثم يحكم عليها من بعد ذلك. قلت السؤال عن القصائد العطف يقتضي المغايرة، نعم هذه قاعدة، فما الفرق بين القضاء والقدر؟ السؤال محور لمن كتب رسالة في مختصر العقيدة. يلا يا شيخ. لا والله أنا حقيقة ما أخذ من إجابة واضحة في الموضوع.
لك يا
شيخ تفضل بك عشان من باب الفائدة أنا ما أعرف التفاصيل في هذا. السؤال عن السودان. السودان دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق. الشاعر قال ظلت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق. والله السودان حقيقة بعد الانتخابات وقيام الحكومة حكومة الأحزاب الجديدة ما في تحسن حتى الآن، ما زالت الأوضاع الاقتصادية متربية وما زال الوضع في الجنوب غير مستقر، وكذلك وضع ارتفاع الجريمة في الشمال أيضا، و يعني واحد أحكام الشريعة طبعا بحسب دستور الفترة الانتقالية كان المفروض تستمر إلى أن تأتي الحكومة الجديدة والجمعية التأسيسية هي التي تشتغل في أمر التشريع، لكن حقيقة أن الواقع الفعلي الآن رغم أن هذه الأحكام الشرعية القديمة لم تزال لكن العمل بها حاليا غير ماشي، يعني الآن ما مطبق الحدود من ناحية فعلية، هي تقريبا متوقفة من ناحية فعلية، وكانت هنالك حدود ناس حكم عليهم بحسب الأحكام الشرعية، ولكن الجمعية التأسيسية أو البرلمان أبطل تنفيذ هذه الحدود، فهذا توجه لا يبشر بخير. ومن التعديلات الدستورية رغم أن الحكومة قطعت على نفسها أن تستجيب لرغبة الشعب وتطبق أحكام الإسلام، إلا أننا نرى في مثل هذه التعديلات الدستورية المقترحة بعد أن كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو المصدر الأساسي للتشريع غيرت الآن في التعديلات الدستورية المقترحة الإسلام والأديان السماوية، وذلك لإرضاء بعض النصارى والفئات الأخرى. أيضا البدائل التي قالها صادق المهدي وغيره، يعني قد يريد أن يأتي بتشريعات إسلامية مبرأة من التشويهات التي فعلها النميري، فأيضا المبشرات لا تنبئ بخير، لأنه يريد أن يأتي خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات، يريد أن يجعل معظم هذه العقوبات في دائرة التعازير، مع أن بعضها يعني 7 حدود قطعية يعني لها حدود معينة، فهو أخشى أن يفرغها من مستواها وأن يضعها في إطار التعزيرات، لأنه هو الآن يلعب على كل الحبال، فتح قناة اتصال مع الكتلة الشرقية، فزار موسكو وجدد العلاقة مع ليبيا، وليبيا الآن تقدم مساعدات وقطعت المساعدات عن جون جرن في الجنوب، وتسعى أيضا عن طريق أثيوبيا لإيقاف الوضع المتأزم في الجنوب، وهو في نفس الوقت له علاقة بالغرب وحلفاء الغرب، وهو في نفس الوقت يريد أن يرضي هؤلاء وأولئك، ويريد أن يرضي الجماهير المسلمة التي في السودان أعطاها العهد على أن يطبق الإسلام، فهو يلعب على الحبال، ولا ندري ماذا سيكون المستقبل. على كل حتى الآن الوضع ما هو مطمئن كثير يعني، والأحزاب لم تستفد من تجربة ما قبل حكم النميري، فبدأت تفرق نفس الصراعات الشعبية والانشغال بالمصالح الجزئية على حساب المصلحة القومية والمهاترات في الصحف، فحتى الآن لم ترتفع الأحزاب كلها سواء كانت في الحكومة أو المعارضة على مستوى المسؤولية المطلوبة، وأخشى أن يكون مثل هذا الاتجاه ما يشجع على مجيء العسكر واستلام السلطة مرة